بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى والموسوم بمعالم التنزيل. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة الأحزاب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في استكمال الحديث عن بني قريظة، قال: فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وصلنا إليه.
قال: قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك، الآية: فتعالين أمتعكن متعة الطلاق وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. سبب نزول هذه الآية أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه شيئا من عرض الدنيا، وطلبن منه زيادة في النفقة، وآذينه بغيرة بعضهن على بعض، فهجرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلى ألا يقربهن شهرا، ولم يخرج إلى أصحابه فقالوا:
آلى ألا يقربهن، يعني حلف ألا يقربهن شهرا. نعم. وإذا حلف الرجل على امرأته ألا يقربها مدة، فإن كانت دون الأربعة أشهر من باب التأديب والزجر ما لم يضر بالمرأة فلا إشكال، أما إذا وصلت الأربعة أشهر ورفعت المرأة أمرها إلى القاضي ألزمه القاضي إما أن يفيء وأن يرجع، وإلا فإنه يلزمه بالطلاق. قال سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فلو آل حلف ألا يقربها أسبوعين شهرا فقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقالوا: ما شأنه؟ وكانوا يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. فقال عمر: لأعلمن لكم شأنه. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد والمسلمون يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت. فقمت على باب المسجد وناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. فنزلت هذه الآية. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذاك الأمر، وأنزل الله آية التخيير. وكانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تسع نسوة: خمس من قريش، عائشة بنت أبي بكر الصديق، وحفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وأم سلمة بنت أبي أمية، وسودة بنت زمعة، وغير القرشيات: زينب بنت جحش الأسدية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وصفية بنت حيي ابن أخطب الخيبرية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضوان الله عليهن. فلما نزلت آية التخيير بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، وكانت أحبهن إليه فخيرها، وقرأ عليها القرآن فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. فرؤي الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعتها على ذلك. قال قتادة: فلما اخترنا الله ورسوله شكرهن الله على ذلك وقصره عليهن، فقال: لا يحل لك النساء من بعد.
ودل هذا على أن التخيير ليس طلاقا، فلو أن رجلا خير امرأته قال: اذهبي إلى أبيك واستشيري، فإن أردت الطلاق واخترت الطلاق طلقتك، وإن اخترت البقاء معي بقيت، هذا التخيير ليس طلاق، أن يخير الرجل امرأته ليس طلاقا، إنما الطلاق أن يعزم على ذلك، فهو خيرها، فإن اختارت الطلاق فطلقها وقع الطلاق. أما مجرد أن يخيرها فهذا ليس طلاقا. نعم.
تحريم النساء على رسول الله شهر.
نعم،
تحريم النساء على رسول الله بعد الزواج، هل بقي على ذلك أم نسف؟
هل بقي إيه؟
هل بقي على التحريم أم نسف؟
نعم، بالنسبة لقوله عز وجل يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج، قيل هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج امرأة بعد هؤلاء النسوة، هذا من إكرام الله عز وجل لهن. وقيل بأن هذا كان لاختيار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس إلزامنا أو نسخ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع جواز أن يفعل ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لأن الله قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عدلت فلا جناح عليك الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، فأكرم الله عز وجل رسوله بهذه الخيرة، وأكرم الله النساء كذلك بأن الله عز وجل لم يهيئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج امرأة بعدهم. نعم، هتكلم ابن كثير في الآية.
نعم. أثر عن عائشة ما مات رسول الله حتى أحل له النساء.
نعم، ما مات رسول الله حتى أحل له النساء، لكن النبي لم يفعل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة، فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده، ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال فبدأ بعائشة رضي الله عنها فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر.
وهذا فيه رجاحة عقلها رضي الله عنها وحسن تصرفها ومحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها على حداثة سنها، والناظر إلى حال عائشة رضي الله عنها يجد أنها جمعت بين العلم والحلم والفقه والتريث والتؤدة، فكانت خير نساء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، رغم أنها أصغر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ودل هذا على أن الله عز وجل قد يمن على العبد بالعقل مع حداثة سنه، وقد يكون سفيها مع كبر سنه، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فيكون صغيرا ومع ذلك يكون ذا رأي، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشار أسامة بن زيد رضي الله عنه في محنة عائشة رضي الله عنها، استشاره وكان أسامة صغيرا، يعني كهذه الحديثة كانت قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بخمس سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم مات ولي أسامة 17 سنة، ومع ذلك استشاره، يعني كانت سنه 12 عاما، ومع ذلك استشاره النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على رجاحة عقله رضي الله عنه. نعم. فاختارت الله ورسوله دار الآخرة، وقالت أفيك أستشير أبوي؟ أستشير أبوي فيك يا رسول الله؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. نعم. أكمل أثر.
قال وأسألك قالت وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا.
لماذا تقول عائشة هذا لا تخبر امرأة بالذي قلت حتى تبقى فريدة؟ لأن هذا القول ليس سهلا، أن توفق إليه أي امرأة ليس سهلا، في أراد أن تتميز بهذا، مما يدل على أن الغيرة بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت غيرة عظيمة جدا، لكنها لم تفضي إلى محرم ولله الحمد والمن. والغيرة هذه طبيعة، طبيعة النساء بين سارة وهاجر زوجتي إبراهيم عليه السلام وقعت الغيرة، وبين نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت الغيرة، بل كنا حزبين رضي الله عنهن. تقول عائشة في زينب وهذه التي كانت على رأس الحزب الآخر، ما كانت امرأة تساميني ما كانت تساميني زينب بنت جحش رضي الله عنها، ولكن لما استشارها النبي صلى الله عليه وسلم في محنتها قالت يا رسول الله والله لا أعلم عنها إلا خير. تقول عائشة رضي الله عنها عصمها الورع. فالغيرة شيء والوقوع في المحرم شيء آخر، ولهذا إذا وقعت المرأة في المحرم فلا تبرر لنفسها بأن هذه غيرة وأنا امرأة وهذه غيرة وهذه كتب الله على بنات بني آدم، ما كتب الله على بنات بني آدم أن يفعلن الحرام. ولهذا ما دفعت إليه الغيرة المجردة فلا مؤاخذة على المرأة، لقد كسرت عائشة الإناء كما في الصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أثم في ذلك، وإنما قال غارت أمكم، ثم قال يا عائشة طعام كالطعام وإناء كالإناء، وقال غارت أمكم، فما عاتبها النبي صلى الله عليه وسلم على غيرتها، وإنما ضمنها ما كسرته وما أتلفته. فالغيرة لا تؤدي إلى وقوع في محرم من غيبة ومن نميمة ومن سب ومن طعن، هذا لا يجوز. أما أن تكون الغيرة في محلها فهذا لا إشكال فيه، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها لما اتفقت مع النسوة، إذا دخل علي كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا إن لنجد ريح المغافير وكذا، وقالت لسودة ما قالت إلى آخر ذلك. فعائشة رضي الله عنها أرادت أن تتميز بهذا القول وأن تبقى أن يبقى لها التميز، لا تخبر أحدا حتى ننظر ماذا ترد، حتى يبقى ردها ردا مميزا. نعم نعم نعم. الحسد، الحسد الذي ليس معناه كراهة الخير للآخر، وإنما الذي هو بمعنى الغبطة، وأن يكون لإنسان هذا الأمر دون أقرانه أو أكثر من أقرانه، أو يتميز الإنسان على أقرانه، فهذا لا إشكال، أنا أحب لك الخير، لكن ما أحب الخير لأحد مثلي، الخير الشرعي، أنا أريد أن أكون إمام الدنيا، أريد أن أكون على رأس الأمة، وأسأل الله عز وجل أن أكون إمام الأمة. ما أحد يقول يا أخي أحب لأخيك أكثر من هذا من نفسك، اجعله أن يكون إماما أفضل منك، لا، أسأل الله أن تكون إماما، أسأل الله أن تكون إماما، ولا أكره لك أن تكون إماما، لكن أسأل الله عز وجل أن أكون أفضل الأمة وأكون أحسن الأمة وأن أكون على رأس أئمة الأمة، فهذا شيء لا إشكال فيه. فلا أكره لك الإمامة ولا أكره لك الخير ولا أكره لك العلم ولا أكره لك الغنى ولا أكره لك كذا، لكن هذه الأمور الشرعية أسأل الله عز وجل أن لا يسبقني فيها أحد، فإن هذا داخل في باب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. قال الحسن إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، لهذا كانت المنافسة، ولهذا تكلم العلماء في الإثار في القرب هل يشرع أم لا، كل هذا يدل على هذا الأمر. فعائشة غاية ما فيه أنها أرادت هذه القربة لنفسها أعلى ما تكون، فليس يدفع لذلك حسد بالمعنى المذموم، فإن نساء النبي يتنزهن عن ذلك رضي الله عنهن، يتنزهن عن ذلك. ولو كان كذا هذا الحسد اللي هو المذموم لقالت زينب في عائشة رضي الله عنها لما استشارها النبي صلى الله عليه وسلم لقالت كلاما يضر عائشة، لكن لم تفعل هذا رضي الله عنها، وقالت والله يا رسول الله ما أعلم عنها إلا خير. منافسة نعم، مسابقة نعم، نعم. وفيه أن الرجل يكون عاقلا، فالمرأة قد تطلب في التعدد، قد تطلب من إنسان ما يقع به عنت، ما حاولت أن تكرم المرأة فقد تطلب منك ما يقع به عنت، فلا تكلف نفسك بهذا، ولا تشرط على نفسك، تشرط على نفسك شرطا قد يرهقك، قد يرهقك، والله لن أدخل عندك، والله لن أكلم، والله لن أكلم، خلاص أنا أنت لك كذا، لماذا؟ لماذا أنت أكرمها لكن بما لا توقع نفسك بسببه في تعنت أو الأخريات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرته، إنما أن نلتزم شرطك هذا لا، هذا يقع في عنت. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. لو تسألني امرأة ماذا قالت لك عائشة سوف أخبرها. فالإنسان يكون ذكيا، لأنه ممكن أن تورط نفسك في التعدد ثم تأتي بعد التوريط والتعنت لا تقوى على الالتزام بما قلته فتطالبك امرأتك بهذا، وكان حق واجب. اعلم أن الوعود المستحبة في التعدد تتحول إلى أركان وشروط، لا إلى واجبات، لا إلى واجبات، إلى أركان وشروط، شرط ركن، كل حاجة في التعدد شرط ركن، ما في واجب ولا مستحب، كلها شروط وأركان. لهذا لا تبتلي نفسك، لا تبتلي نفسك، تقول خلاص حاضر لك هذا، لن آتي، لن أذهب إليها، لن كذا، خلاص أعدك أنني لا أذهب إلى أقربها أبدا قبل 14. لماذا أصلا؟ وقد تحتاج أن تذهب إلى أقربها غدا. فلا تورط نفسك. نعم لك في اللباقة وفي المداراة وفي هذا مندوحة، والتورية مندوحة، لكن لا تورط نفسك في هذا. ثم إن هذا أمر عام ليس في التعدد فقط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعدة عامة، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا، معلما ميسرا. فالإنسان في تعامله مع إخوانه، في تعامله مع الناس، لا توقع نفسك في حرج، ولا تضيق على نفسك، قل والله يا أخي مع الإمكان، إن شاء الله مع الإمكان سأفعل كذا، لكن إن لم أقدر فلا تلومني، فلا تلومني، مع الإمكان إن شاء الله. يبقى دائما اجعل نفسك مندوحة، فرصة بحبوحة، حتى لا يطالبك الأخ بما وعدته كأنه أمر واجب. والله أنا عندي نسخة زايدة فتح البال، أحاول كذا إن شاء الله أشوفها، لو كانت موجودة يعني أجيبها لك، لكن تقول والله أنا خلاص أجيب لك كذا، أسوي لك كذا، إذا لم تأتي عاتبك معاتبة شديدة كأن الحق صار له. دائما اجعل يعني فرصة، والله تكلم لي فلان واشفع لي، والله أحاول، أحاول إن شاء الله، الله المستعان أحاول، لكن سأذهب غدا، وأنت أصلا قد تكون عندك مشغولية، إن لم تذهب غدا قال الأخ هذا ما ذهب الأخ هذا، لكن قل له والله مع الإمكانية إن شاء الله أحاول، أحاول أكلمه، بس ما أعدك لكن سأحاول. فدائما اجعل نفسك مندوحة في هذا الأمر حتى لا تقع أنت في عنت، ولا تكلف نفسك مرضا قتلها. نعم.
وربي إسناده رحمه الله تعالى عن معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري فأخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فلما مضت 29 أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت في 29 أعدهن، فقال إن الشهر 29.
أعدهن دليل على حرص عائشة رضي الله عنها أن يفيء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تقوى الله، تقوى عائشة لله سبحانه وتعالى، أنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يحلف الرجل ألا يفعل كذا بنسبة امرأته، وقد ينسى، وارد أن ينسى، فلهذا المرأة التقية تذكر، لا أنها تكون ذاكرة وتترك الأمر حتى تنتفع بالشيء، لا تذكر تقول أنت حلفت ألا تفعل كذا، ألا تأكل عندي، ألا تدخل بيتي اليوم، ألا إلى آخره، حلفت. وفي هذا تعظيم اليمين، ومن ذلك إبرار قسم الأخ، إن حلف عليك أخوك بشيء أخي أكرمه، ولا تحنث تقول لا 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 والله، يقول لك يا أخي بالله عليك أقسمت عليك بالله لتفعلن كذا. بر قسمة بر يمين هذا من حق المسلم على المسلم، لكن بعض الإخوة ما يبالي بهذا، بعض الإخوة ما يبالي بهذا، فمهما حلف عليه أخوه لا يلتفت إليه، يقول والله ما أستطيع، والله كذا، والله كذا إلى آخره. إذا كنت تستطيع أن تبر أخاك فافعل ولا تعنته. وفي نفس الوقت يا أخواني نصيحتنا نصيحة عامة، لا تقسم على شيء لا تملكه. ما تحلف على أخي والله يا شيخ تتقدم عليه، والله بالله عليك هكفر عن يمين الشيخ بالله عليك. طب يا أخي أنت ما تدري عن ظروفي، ما تدري، إن كنت ولا بد فاعلا فقرن ذلك بالمشيئة. قل بالله عليك يا شيخ، بالله عليك صدق عليك أن تأتي إن شاء الله، يبقى اجعل نفسك مندوحة، فيقع إكرامك باليمين مثلا علي، وفي نفس الوقت جعلت نفسك مندوحة وهي المشيئة. فمن حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. إنما تحلف على أخيك قد يكون عند أخيك ظروف لا تساعده في ذلك. واليمين الذي يقصد به الإكرام لا الإلزام، قد اختلف أهل العلم هل على الإنسان حنث في ذلك وكفر إذا حنث أم لا. فذهبت جماهير أهل العلم تبي أحمد، فذهبت جماهير أهل العلم إلى أن عليه الكفار. يعني لو أنا مثلا أكل أنت وأنا في مطعم وقلت لك لا والله لن تحاسب، لا والله، وأريد فعلا إلزامك بهذا، أنا الذي أحاسب وأريد إلزامك بهذا، فهذا في الكفارة. أما إذا قصدت أنا الإكرام، قصدت أنا إذا في قصد الإلزام هذا فيه الكفار. أما إذا قصدت أنا الإكرام لا الإلزام، لا والله حسبك، لا والله أنا حاسب، وأنا أقصد الإكرام لا إلزامك بهذا الشيء، فقد اختلف العلم في ذلك. فذهبت جماهير العلم إلى الحنث، لأنه من حلف على مين ولم ينفذها فعليه الكفارة لعموم قول الله سبحانه وتعالى لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الايمان، هذه يمين منعقده، خلاص يبقى عليك الحنث في هذا. وذهب شيخ الاسلام واختار انه لا حنث عليه لانه اراد الاكرام ولم يرد الالزام، وقد حصل الاكرام بهذا اليمين. دليل الجمهور العموم في الايه لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم، وهذا يمين، ولكن يؤخذكم بما عقدتم الايمان. واستدل شيخ الاسلام على عدم الكفاره ب أدلة رحم الله رحمة واسعة ما أفقه وما أوسع مدارك. من ذلك يقول بأن الأمر أصلا إذا خرج مخرج الإكرام مخرج معين فيلزم الإنسان أصلا بامتثاله، لأنه قد يكون عدم الامتثال رد لهذا الإكرام. واستدل على ذلك بقصة أبو بكر رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أمره النبي أن يبقى مكانه فرجع أبو بكر، فلا أبو بكر هنا رضي الله عنه عصى أمر رسول الله، إنما أبو بكر أراد إكرام رسول الله بهذا، إكرام رسول الله بهذا. وقال ما كان، لما قال له النبي ما منعك أن تثبت، قال ما كان لي أبي بكر أو لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه، فلم يقصد بهذا. فكذلك أيضا الأخ الآخر نفس المسألة، إذا أراد أن يكرم وكذا فهنا مسألة الامتثال وعدمه لا تلزم، لأن المراد بذلك الإكرام. من ذلك أيضا رؤياه تفسيره للرؤيا أبو بكر، فلما فسر رؤيا بين يدي النبي أصاب، قال له النبي أصبت بعضا واخطأت بعضا، قال وأقسم على رسول الله لا يخبرنه بما أخطأ فيه، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ولم يأمره بالكفارة. قال ولو كان يلزمه كفارة لأمره صلى الله عليه وسلم بهذا، قال كفر، لكن النبي سكت مع الحاجة لذلك. فدل هذا على أن المراد بذلك ليس هو الامتثال الذي يكون من خالفه يكون مخالفا وبالتالي يلزمه الحنث، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وأيضا قصة أضيافه رضي الله عنه لما استضاف قوما فلما لم يأكلوا كذا غضب أبو بكر وقال والله لا أكلن تلك الليلة، قالوا والله لا نطعم حتى تطعم، وهو أقسم أن لا يطعم هذه الليلة، قال والله لن نطعم حتى تطعم، وطعم. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قال أنت أبرهم أو أنت كذا، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالكفارة. الجمهور طبعا يوجه هذه ويقول عدم الأمر بذلك لا يدل على سقوطه، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام الحقيقة قوي لأنه هو الأصل، ومن يلزمنا بالكفارة فعليه الدليل. فالشاهد لا تدخل في هذا الباب، لا تدخل في هذا الباب. هذا في اليمين الذي يراد به الإكرام لا الإلزام. أما إذا أراد الإلزام خصوصا إذا كذا قال يا أخي أجبني أنا عليك كفارة أنا ما كذا، فإذا لم يجبه فعليه الكفارة. أما إذا أراد الإكرام فقد حصل هذا الإكرام بهذا العرض، والله لا أنا حاسب الله خليك بس لا والله وكذا، والثاني حاسب، فالمراد الإكرام وقد حصل بها، وقد حصل هذا الإكرام. شاهد أن الإنسان لا يبتلي نفسه في هذا، فإن كان ولا بد فإنه يقرن ذلك بالمشيئة. وعلى الأخ ألا يعنت أخاه وألا يشق عليه، فإذا حلفت عليك أخي أن حاسب، إذا حلفت عليك أن سأكل عيني، أجب هذا بر هذا القسم ما لم يكن هناك مضرة تترتب على ترك ذلك. نعم أي نعم، هذا غلط من طبيعات كثرة الأقسام على غيره وكل شيء، بالله عليك كذا بالله عليك كذا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، لأنك أصلا لأنك تعنت نفسك وتعنت أخاك، فلا ينبغي هذا، اترك خلي الأمر فيه محبوح، فلا تحلف أصلا. فإن كنت ستحلف فقر ذلك المشيئة، المشيئة الحقيقة تعطيك فسحة في هذا الباب، تعطيك فسحة في هذا الباب. نعم الأول اللي بيحنث، لو واحد حلف ألا يفعل كذا والثاني حلف، يعني واحد حلف والله يا شيخ أنا سأحاسب والثاني يقول لك لا والله أنا لا أحاسب، وأرادوا الإلزام في هذا، فمن حنث من لم يتم له يمينه هو الذي عليه الكفار. نعم من ليه الإكرام خلاص قالوا هذا حصل الإكرام، لا هو ليس لغوا هو منعقد لكن أراد به إكرام، ولهذا قال العلماء هذه المسألة تدخل في باب تخصيص النية، أصلا هو ما حلف هذا إلا من باب الإكرام، فتكون النية هنا خصصت، لأنك إذا حلفت يمينا ولك نية فيها عمل بالنية، عمل بالنية، فأنت أيضا مرادك من هذا الإكرام وليس مرادك الإلزام، يبقى هذه النية خصصت بهذا. نعم وإن لم تصرح بهذا. نعم نعم كلامنا كثير فيها.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جريج وغيرهم وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد،
ورضى عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية، فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرار فلا حجر عليه فيهن.
هذا هو القول الأول. نعم.
ثم إنه تعالى رفع عنه هذا الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزوج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهن،
لتكون المنة للرسول. نعم وإن الله أباح ومع ذلك ما وقع منه، فحصل المراد للنساء وفي نفس الوقت حصل التوسع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون المنة للرسول الله عليهن، إنما لو كان أمرا غير منسوخ فهذا من الله عز وجل. نعم.
روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء.
نعم.
وقال وساق بسنده أيضا عن أم سلمة أنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم. فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاء في البقرة الأولى ناسخة للتي بعدها.
نعم هذا حديث من الذي رواه؟ ما مات
ابن
رسول الله
ابن أبي حاتم اللي هو حديث عائشة الإمام أحمد وحديث أم سلمة ابن أبي حاتم.
نعم نعم وهذا الصحيح.
ولو اختلف العلماء في هذا الخيار أنه هل كان ذلك تفويض الطلاق إليهن حتى يقع بنفس الاختيار أم لا، فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق، وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا فارقهن لقوله تعالى فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، بدليل أنه لم يكن جوابهن على الفور، فإنه قال لعائشة لا تعجلي حتى تستشيري أبويك، وفي تفويض الطلاق يكون الجواب على الفور. وذهب قوم إلى أنه كان تفويض الطلاق لو اخترن أنفسهن كان طلاقا. واختلف أهل العلم في حكم التخيير، فقال عمر وابن مسعود وابن عباس إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها لا يقع شيء، وإن اختارت نفسها يقع طلقة واحدة، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وأصحاب الرأي، إلا عند أصحاب الرأي تقع طلقة بائنة إذا اختارت نفسها وعند الآخرين رجعية. وقال زيد بن ثابت إذا اختارت الزوجة تقع طلقة واحدة، وإذا اختارت نفسها فثلاث، وهو قول الحسن وبه قال مالك. وروي عن علي أيضا أنها إذا اختارت زوجها تقع طلقة واحدة، وإن اختارت نفسها فطلقة بائنة. وأكثر العلماء على أنها إذا اختارت زوجها لا يقع شيء.
وهذا الصحيح. نعم.
وروى بإسنادي عن عائشة رضي الله عنها
قالت يعني استشيري أبويك افعلي كذا، أنت على الخيار، إن أردت أن يطلقك طلقتك، وإن أردت أن تبقي معي أبقيتك، هذا خيار وليس تفويض لها من طلق نفسه، وإنما هذا اختيار يخيرها إن أردت وإن أردت، يعني إن أردت الطلاق طلقتك، إذا الطلاق سيقع من الرجل بعدما تقول اخترت نفسي أختار الطلاق. هذا إخبار منها بذلك أنا تختار الطلاق، وعليه فإن شاء طلق الزوج وإن شاء لم يطلق، إن شاء طلق الزوج وإن شاء لم يطلق، وليس أنها اختارت نفسها بمجرد هذا يقع الطلاق، لكن الأمر له، ولهذا لو رجع في هذا وقال ما أطلقك ما يقع الطلاق. نعم اللي هو تفويض فين يقع الطلاق على اعتبار بنفسي انه هذا الاختيار نفسه طلاق. نعم وهذا لا وجه له، يعني هذا لا وجه له. نعم.
وروي إسنادي عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا.
نعم.
قوله عز وجل
يكفي. هات فوائد الشيخ سعيد. اقرأ الفائز.
قال الشيخ رحمه الله الشيخ السعدي في تفسيره قال وفي هذا التخيير فوائد عديدة، منها الاعتناء برسوله وغيرته عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية، ومنها سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ومنها تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة وعن مقارنتها، ومنها
أعد الفائدة هذه،
ومنها تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة وعن مقارنتها.
نعم يعني بهذا التخيير لم يصبح الحمد لله امرأة من زوجات النبي تريد الدنيا، إنما كلهن أردنا الله ورسوله والدار الآخرة، ولهذا اصطفاهن الله للنبي. هذا اصطفاء عظيم، ليس توفيق المرأة لأن تكون زوجة لرسول الله ليس أمرا سهلا، لأن من كانت كذلك فهي في الآخرة من زوجاته. ولهذا سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله لا تطلقني وأهب ليلتي لعائشة رضي الله عنها. وهذا من توفيق الله عز وجل، وهي المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، تزوجها في مكة رضي الله عنها، ولم يضف النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مع خديجة، بقي معها تقريبا 27 عاما لم يتزوج عليها امرأة، حتى إذا ماتت تزوج سودة بنت زمعة رضي الله عنها. فهذا شرف عظيم، هذا شرف عظيم جدا للمرأة أن تكون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. لو اختارت وقالت اختار الطلاق، هو بقى يطلق، يتقول اختار انا اخترت الطلاق يطلق. اي نعم، هي اختيار، مثل ما الرجل يقول لامراتي شوفي استشيري ابويك، وان اردت الطلاق طلقتك، واذا ما اردت الطلاق ابقيته. فهذا تخيير لها، لكن مسألة ايقاع الطلاق تحتاج انشاء من الزوج. نعم.
ومنها سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول الموجب لسخطه المسخط لربه الموجب لعقابه. ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصدهن دون الدنيا وحطامها.
ولم ترجع امرأة إلى أهلها ولم تستشر في رسول الله أحد. نعم.
ومنها استعدادهن بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة، وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة. ومنها ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإنه أكمل الخلق، وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.
الله أكبر. ولهذا كان اتهام المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة ردة، أما في عائشة بإجماع من اتهم عائشة بأنها زنت وقد برأها الله عز وجل، فهذا كفر والعياذ بالله، لأنه تكذيب بالقرآن. وليلحق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة؟ الجواب نعم، لأن الله عز وجل يبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، بل إن الله عز وجل يبرئ أي نبي من هذا حتى ولو كانت زوجته كافرة. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما الله شيئا. هذه الخيانة لم تكن في عرض، فإن الله حفظ كل نبي من أن تزني امرأته، ما في امرأة نبي تزني أبدا، لا امرأة نوح ولا امرأة لوط، فهذه الخيانة مخالفة الدين، لم تكون على الإسلام على دين النبيين، حفظ الله عز وجل أي نبي من هذا. ولهذا من طعن في نبي من الأنبياء بأن زوجات من طعن في أن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن زنينا وإحداهن، فإنه يكون مرتدا خارجا عن الإسلام. وهذا شيء من أشياء كثيرة جدا كثيرة جدا عليها الروافض، قبحهم الله، فإنهم أتوا بكل مكفر، أتوا بكل مكفر. ومن ذلك أنهم يطعنون في عائشة رضي الله عنها، مش بقى زوجة أخرى، عائشة التي نزل القرآن ببراءتها الواضح الواضح. وهذا كفر باتفاق، الطعن في عائشة بالزنا كفر بإجماع، كفر بإجماع. وهذا عليه الرفض، قبحهم الله إلى اليوم، وهم يزعمون أن عائشة رضي الله عنها ليست بريئة، ليست بريئة. نعم.
ومنها أن هذا التخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه.
نعم، لا شك إنسان لو خير مثلا، قد يكون الإنسان قليل النفقة، ما عنده ذات يد، وحاسس أنه هو زوجته تعاني معه، فلو أنه مثلا قال لها يوما والله المعيشة صعبة، مع أن عارف أن تتحملي معي، والله لو أردت أن أطلقك وتزوجي غيري ممن له سعة فعلت. فمثل هذا يطيب الخاطر، وهذا الإنسان يجد في نفسه لما أحد الإخوة يخيرك مثلا، والله إن شئت كذا وإن شئت كذا، أنا والله مثلا أنا ما معي مال، تعطيه مثلا الكتب ولا تعطيه مثلا هذا الشيء، بس أنا والله ما معي مال، أنا معي سنة، أمامي سنة لا أستطيع أن أسدد لك هذا، فإن شئت تعطيني خلاص، إن شئت ما تعطيني. فمثل هذا التخيير يشرح الصدر، يشرح الصدر. فالإنسان لا يشدد على من معه في صحبة وفي جيرة ولا في أي شيء، دائما يجعل له ليه الخيرة ولا يشق عليه. نعم.
قال: ومنها أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكون بمرتبة ليس فيها أحد من النساء.
ومن هنا التشريع، فلمثل هذه الأشياء يحصل بها تشريع، يحصل بها تشريع، ولهذا استفادت الأمة من هذا أن الخيار ليس طلاقا، وأن إلى آخر ذلك، وأن المرأة لو طالبت النفقة، لو طالبت زوجها من زوجها الطلاق إذا ضاقت النفقة ولم يقوى على النفقة عليه، لو طالبت ذلك لا تكون طالبة للطلاق في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المرأة إذا طلبت الطلاق في غير مبأس فحرمنا عليها رائحة الجنة. فلو رجل لا يستطيع نفقة والمرأة تجد مشقة في ذلك وطلبت منه الطلاق، لا تكون آثمة، لا تكون آثمة. نعم. فطعن، فطعن خيار يفرق بين الكلام، يعني في الطعن في زوجتنا بالزنا قبل البراءة وبعد البراءة، هو الكلام فيما بعد البراءة لأن النص الخاص، أما قبل البراءة فالنص العام. فقد يكون الإنسان جاهلا، إن كان عالما بأن الله عز وجل لا تزني امرأة نبي قط، حافظ زوجة النبي وثم طعن في هذا، فإنه يكون مرتد. لكن قبل نزول البراءة وكذا لو كان جاهلا بهذا وظن أنه لا فرق بين أزواج النبي وبين غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا قد يتجه. نعم.